بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من قتل في المعترك، أو باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام، أي ما حكمه؟ باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام. قال رحمه الله: عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان. أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة رضي الله تعالى عنه بديته على المسلمين. قال: رواه أحمد. قال: وعن عروة بن الزبير رحمه الله قال: كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا رضي الله تعالى عنه، فرفع في الآطام مع النساء يوم أحد، فخرج يتعرض للشهادة، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون، فتوشقوه بأسيافهم. وحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بديته. قال: رواه الشافعي. هذا الباب ترجم له المصنف بهذه الترجمة التي ظاهرها أن ثمة اختلاف بين أهل العلم في الحكم. قال: من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام، أي فما حكمه؟ أيقتل به؟ لأن القتل هنا عن تعمد وقصد، أو أنه يعتبر خطأ فتجب فيه الدية. وهذه المسألة سيعرض لها المصنف رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني، بشيء من التفصيل، يأتي الكلام عليها مفصلا بعد أن نفرغ مما انتهينا إليه في درس البارحة. في درس البارحة تكلمنا عن دية الجنين، وأن من تعدي على الحامل فأسقطت جنينها فما الواجب في ذلك. عرفنا أن دية الجنين غرة عبد أو أمة يدفعها الجاني، يدفعها عاقلة الجاني إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان يعني عن تعمد لهذا الإسقاط ففي هذا حكومة يعني ما يتصالحون عليه. ويكون الجاني هو المسؤول عن دفع الدية، لكن إن كان القتل خطأ أو شبه خطأ بأن دفعتها أو ضربتها ولا تقصد إسقاط جنينها ثم أسقطت الجنين ففي هذه الحالة الدية غرة عبد أو أمة. وقد عرفنا في درس البارحة أن هذه الغرة تقدر بعشر الدية يعني بعشر من الإبل. نعم. ما سمعت سؤالك، كيف تكون الدية قبل الموت؟ معناه إذا ما إذا أسقط ولم يموت فهو حي، الدية لا تكون إلا بعد الموت. ها؟ أنت تتكلم في شيء لسه ما جاء وقته، انتظر حتى نأتي إلى شرح الحديث. نحن انتقلنا من ذلك الباب إلى الباب الذي كنا نتكلم عنه البارح وهو دية الجنين، فاحتفظ بالسؤال حتى إن شاء الله نأتي عند الكلام على حديث أبي حذيفة أو حديث حذيفة بن اليمان. وعرفنا أن الدية إنما هي على العاقلة إذا كان القتل خطأ، ثم أراد أن يبين من هم العاقلة فقال العاقلة هم أقرباء الميت الذين يدلون إليه من جهة الذكور يعني العصبة. قال وهم من عدا الولد، فالولد لا يعد من العاقلة، وكذلك ذوي الأرحام الخال والخالة وابن الخال، كل هؤلاء لا يعدون من ذوي الأرحام، لا يعدون من العاقلة وإنما هم من ذوي الأرحام. وقد عرفنا في درس البارحة أن ذوي الأرحام كما يقول علماء الفرائض كل من أدلى إلى الميت بواسطة امرأة، كل من أدلى إلى الميت بواسطة امرأة يسمى من ذوي الأرحام، وهؤلاء ليسوا من العصبات وليسوا من العاقلة، والعاقلة هم العصبات يعني من يدلون إلى الميت بواسطة الذكور كالأب والجد والأخ والعم وابن العم وابن الأخ. قال ووقع في رواية عند البيهقي فقال أبوها يعني أبو هذه المرأة التي جنت وأسقطت جنين ضرتها، فقال أبوها إنما يعقلها أبوها يعني إن الذي يدفع عنها الدية هو أبوها، إنما يعقلها أبوها. إيش عندكم؟ إنما يعقلها إيه؟ بنوها. النسخة التي بين أيدينا إنما يعقلها أبوها، لكن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختصامهم تشعر لأن يعني عبارة إنما يعقلها بنوها أظهر أوضح، إنما يعقلها بنوها يعني على اعتبار أنهم هم الذين يرثونها، فهم كأنهم يطبقون قاعدة الغنم بالغرم، ما دام الأبناء هم الذين يرثون فالمفروض هم الذين يدفعون الدية. قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الدية على العصبة، والمراد بالعصبة يعني العاقلة. ولهذا أشار في ما مضى بأن العصبة هم من عدا الولد، من يدلون إلى الميت بواسطة الذكور، واستثني من ذلك الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه في هذه الصورة وفي هذه الواقعة، حيث لم يجعل الدية على الأولاد وإنما جعلها على العصبة يعني العاقلة. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها، أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها. والمراد بالعقل يعني الدية، الدية التي تلزمها إنما يتولى دفعها العاقلة، لأن القتل الخطأ مسؤولية العاقلة، حيث إنه قد يتكرر الخطأ وربما لا يستطيع الشخص أن يدفع دية الخطأ. ولهذا شرع الإسلام أن يتكافل أهل العصبة في أن يدفعوا ما يقع بواحد منهم من أمور القضاء والقدر، لأن القتل الخطأ ليس فيه تعد، ولذلك هو من باب المصائب لا من باب الذنوب المرتكبة لا من باب المعايب. ومن هنا جعلت الدية على العاقلة، ومن هنا جعلت الدية على العاقلة. قال: وعما ميراثها، يعني هذه المقتولة التي يدفع لها العقل يدفع لها الدية، فمن الذي يأخذ الدية؟ قال: يأخذه ورثتها، زوجها وبنيه وبنوها. ولذلك قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها. قال: وسيأتي الكلام على العاقلة، يعني من هم العاقلة. وقد أشرنا فيما مضى أن العاقلة هم من يدلون إلى الميت بواسطة الذكور. قال: وسيأتي الكلام على العاقلة وضمانها لدية الخطأ في باب العاقلة وما تحمله. قال: وقد استدل المصنف، والمراد به يعني المجد بن تيمية رحمه الله، بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة، وسيأتي تكميل الكلام عليه، لأن هذا يعني محل خلاف، فإن بعض أهل العلم يجعل دية العمد وشبه العمد من مسؤولية الجاني، إذ العدوان فيه ظاهر ومقصود. أما الخطأ فالعدوان فيه غير مقصود، وإنما ما وقع قضاء وقدر. ولهذا فرق بعض أهل العلم بين العمد وشبه العمد وبين الخطأ. قال: قوله مثل ذلك يطل، قال بضم أوله وفتح الطاء، المهملة وتشديد اللام أن يبطل ويهدر. يقال طل القتل يطل فهو مطلول. قال وروى بالباء يعني بطل. الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان، فمثل ذلك بطل. قوله سمع سجع مثل سجع الأعراب، قال استدل بذلك أو استدل بذلك على ذم السجع في الكلام، لكن ليس كل سجع مذموما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في كلامه، بل إن القرآن الكريم اشتمل على كثير من الآيات المسجوعة. وإنما محل الكراهة كما قال إذا كان متكلفا، أما إذا لم يكن فيه التكلف وجاء الكلام على سجيته فذلك أمر محمود. قال نعم ما نسامع. طل الفعل مبني للمجهول، ومثل ذلك يطل. فإذا قلنا مبني للمجهول يقال طل القتل يطل فهو مطلول، لأن طل القتل يطل فهو طال. فجاء هنا التركيب على أنه اسم مبني للمجهول. وقد سبق أن أشار إلى ذلك فيما مضى حيث قال الفعل مبني للمجهول. قال ومحل الكراهة يعني من السجع إذا كان ظاهر التكلف، يعني إذا كان الكلام أو السجع ظاهر التكلف. وكذا لو كان منسجما لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل، فعندئذ يكون سجعا مذموما وهو أشبه بسجع الكهان. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال سجع كسجع الكهان أو كسجع الأعراب وكهانتها. ذلك لأن من دأب الكهان أن يكذبوا ويقلبوا الحق باطلا والباطل حق. والرجل هنا عندما قال كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل ومثل ذلك يطل، إنما أراد أن يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم على أن سجعه سجع مكروه مردود سجع باطل. يقول فأما لو كان منسجما من غير تكلف وهو حق، يعني فيما استخدم فيه أو في مباح، فلا كراهة يعني في ذلك السجع لأنه من محسنات الكلام. بل ربما كان في بعضه ما يستحب، مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كلام مسجوع، وكذا عن غيره من السلف رحمهم الله، فإن من فصاحتهم استخدام السجع السلف الصالح. قال الحافظ يعني ابن حجر معلقا على هذا الموضوع، والذي يظهر لي أن الذي جاء عن ذلك جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يكن عن قصد إلى التسجيع، وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته عليه الصلاة والسلام. ولا مانع أن يقال إن النبي قصده، لكن لما كان في الخير، ولما كان في الحق، ولما كان في إيصال المعنى إلى القلوب والنفوس كان ذلك مباحا. وأما من بعده يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون كذلك، يعني كلامه اتفاقا، وقد يكون عن قصد وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا، يعني بحسب ما أعطوا من البلاغة والفصاحة. وفي قوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور: أسجع الجاهلية وكهنتها، دليل على أن المذموم من السجع إنما هو ما كان من ذلك القبيل، يعني المتكلف من ذلك القبيل الذي يراد به إبطال شرع أو إثبات باطل أو كان متكلفا. إذن فالعبرة في قبول السجع أو رده وفي مدحه أو ذمه إنما يتوقف على الغرض الذي استخدم فيه. قال: وقد حكى النووي عن العلماء أن المكروه منه، يعني من السجع، إنما هو ما كان كذلك لا غيره، يعني ما كان فيه إبطال حق أو إحقاق باطل أو ما كان متكلفا. قوله حمل بن مالك قال بفتح الحاء المهملة والميم، في بعض الروايات حمل بن النابغة قال وهو نسبة إلى جده، يعني اسمه حمل بن مالك بن النابغة، وإلا فهو حمل بن مالك بن النابغة. قوله: فقال أبو القاتلة قال في رواية لمسلم وأبي داود فقال حمل بن النابغة، فيكون القائل هو الزوج وهو زوج القاتلة. قال: وفي رواية للبخاري فقال ولي المرأة، وهذا لفظ مبهم يحتمل الزوج ويحتمل الأب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب فقال عصبتها، وهذا يعني يحمل على أنه أباها، على أنه أبوها. قال: فقال عصبتها. وفي رواية للطبراني فقال أخوها العلاء بن مسروح. قال: وفي رواية البيهقي من حديث أسامة بن عمير فقال أبوها، أي فهذه الروايات المختلفة ظاهرها التعارض، لكن يقول يمكن الجمع بين الروايات بأن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك، لأنهم كلهم من عصبتها، يعني ما عدا الزوج، بخلاف المقتولة. والزوج قد يكون من العصبة إذا كان ابن عم. قال: بخلاف المقتولة فإن في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية، يعني من هذه القبيلة، وأن القاتلة هذلية، فيبعد أن تكون عصبة إحدى المرأتين عصبة الأخرى مع اختلاف القبيلة. قال: وقد استدل بأحاديث الباب على أنه يجب في الجنين على قاتلة الغرة، على أنه يجب في الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميتا، يعني إذا خرج الجنين ميتا، أما إذا خرج الجنين حيا بأن صاح أو استهل فإنه في هذه الحال تجب فيه الدية كاملة، دية الإنسان 100 من الإبل، لا غرة عبدنا وأما، وإنما الغرة إنما تتعين في إخراجه ميتا. قال وقد حكى في البحر الإجماع على أن المرأة إذا ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيها القوض أو الدية. وأما الجنين فذهبت العترة والشافعي إلى أن فيه الغرة، وهو ظاهر أحاديث الباب، يعني أن الأم إذا كان العدوان عليها عمدا ففيه القود، وإذا كان العدوان عليها خطأ ففيها الدية. وأما الجنين فإن خرج ميتا ففيه الدية، وأما إن خرج حيا ثم مات ففيه القود إن كان عمدا، أو الدية كاملة إن كان خطأ. قال وأما الجنين فذهبت العترة والشافعي إلى أن فيه الغرة، وهو ظاهر أحاديث الباب. قال وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يضمن، يعني إذا مات نتيجة الجناية وأسقطت المرأة فلا ضمان فيه على اعتبار أنه تبع، لكن هذا ظاهره يتعارض مع هذه الأحاديث الثابتة في تضمين من جنى على الجنين. قال وأما إذا مات الجنين بقتل أمه ولم ينفصل، يعني مات تبعا لها، فذهبت العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء فيه، لأنه لم تظهر فيه جناية خاصة. وأما أنه لا شيء فيه، وقال الزهري إن سكنت حركته ففيه الغرة، يعني إذا لم يخرج من البطن لكن كان يتحرك وبعد الجناية عن الأم سكن، يقول ففيه الغرة. ورد بأنه يجوز أن يكون غير آدميين، يعني يكون الذي يتحرك في بطن الأم ليس هو الجنين، فلا ضمان مع الشك. قال في الفتح وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية، اما اذا مات على سبيل التبع فلا شيء فيه، فلو انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود او الدية كاملة. نعم، لانه مثلا بعد ان ضربت الام شوهد الجنين يتحرك في بطن الام ثم سكن، يعني فمات، او قضى طبيب بان هذا الجنين مات بسبب الجناية، في هذه الحال تجب فيه الدية. سواء ماتت الام او لم تمت، لانه قد تضرب الام ولا تموت وتتأثر بالضرب لكن الجنين يموت ويخرج ويسقط، فاذا ماتت فهل عليه هل له دية خاصة؟ الذي عليه جمهور الفقهاء كما سمعنا أنه لا دية، ديته تكون تبعا لدية أمه. أما إذا مات مثلا امرأة ضربت فتحرك جنينها ثم مات ثم أسقط أخرج أجريت له عملية كما هو مثلا في هذه الأيام وخرج ميتا ففيه الدية، ثم ماتت الأم بعد ذلك فلا يكون تبعا للأم. لكن لو ماتت الأم ومات الجنين تبعا لها فلا شيء في الجنين خاصة، وتكون دية الأم تشمل دية الجنين. إذا انفصل حيا ومات بسبب الجناية ففيه دية كاملة. في هذه الحالة إذا ماتت الأم ومات هو فيهما ديتان. فيهما ديتان. وأما إذا تعمد بأن قتل الأم وانفصل الجنين حيا ثم مات فيكون القود في حق الأم وفي حق الجنين دية. قال: وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية، فلو انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود او الدية كاملة. فان اخرج الجنين رأسه ومات ولم يخرج الباقي، قال فذهبت الحنفية والشافعية والهادوية الى ان فيه الغرة ايضا لان موته كان بسبب الجناية، وذهب مالك الى انه لا يجب فيه شيء. قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من اشترط الانفصال الى تأويل الرواية وحملها على انه انفصل وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. قال: وتعقب بما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور انها اسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، فانه صريح في الانفصال حيث رأوا الطفلة. وبما او يردوا او يجابوا بما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب بلفظ سقط ميتا، فهو صريح في الانفصال. وفي لفظ للبخاري: فطرحت جنينها، فهو صريح في الانفصال. قيل: وهذا الحكم مختص بولد الحرة، لأن القصة وردت في ذلك. يعني هنا يأتي سؤال: طيب ما حكم ولد الجارية؟ لو أن إنسانا اعتدى على جارية حملت حامل وأسقط جنينها، هل نديه بعشر من الإبل؟ هل نديه بغرة عبد أو أمة؟ لأننا في هذه الحال لو قلنا بذلك لسوينا بين الحرة والأمة، والأصل عدم المساواة بين الحرة والأمة. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن من اعتدى على الجارية على الأمة على المملوكة وأسقط جنينها ففيه عشر قيمتها، تقدر كم قيمتها فيعطى عشر قيمتها دية حملها، لأن قياسا على دية حمل الحرة، لأن حمل الحرة كما مر بنا أنها غرة عبدنا وأما، فإن لم يجد فإنه يدفع عشرا من الإبل، والعشر من الإبل تساوي عشرة دية الحرة. واضح؟ ها؟ على كل حال إن كانت قيمتها أكثر من الدية فيدفع عشرها، نحن لم ننظر لقيمتها من حيث القيمة، وإنما نظرنا للنسبة الموجودة بين دية الجنين ودية أمه في الحرة، وأجريناه على الأمة كذلك، حيث جعلنا دية الجنين جنين الجارية عشر قيمتها سواء كثر أو قل. واضح؟ قال وهذا الحكم مختص بولد الحرة لأن القصة وردت في ذلك، وما وقع في الأحاديث بلفظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عموم، لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة وهي واقعة حرة. وقد ذهب الشافعي والهادوية وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها يعني دية الأم. ها؟ لأن هذا جزء أقل من النص فيتساويان حتى يبلغ الثلث. واضح؟ لأنه أقل من الثلث، وما دام أقل من الثلث فدية المرأة ودية الرجل يستويان. لا، لأن هذا سؤال يعني ورد في ذهني وأهممت أن أطرحه، أقول ليش جاءت العبارة عشر قيمتها وعشر ديتها؟ عبر مع الجارية قال قيمتها، ومع الأمة قال، ومع الحرة قال ديتها، ليش ما قال مع الجارية ديتها؟ لأن الجارية ما لها دية، ما لها دية محددة. لو أن إنسانا قتل جارية نلزمه بدفع قيمتها، وقد تكون القيمة كما قال الشيخ أكثر من قيمة الحر من دية الحرة، قد تكون قيمة الجارية أو قيمة العبد أكثر من دية الحر، لأن هذا العبد فيه نفع، ولأن هذا العبد يعني له دخل يستفيد منه سيده، ولذلك نعطيه القيمة. فإن كانت هذه القيمة أكثر من الدية أيضا نلزم من تعدى على الجارية بأن أملص جنينها أن يدفع عشر القيمة بصرف النظر عن مقداره قل أو كثرة. واضح؟ نعم.
جنين الأمة هذا اللي
ها؟
أمه الأهل اللي لازم
ما نسامع
أمل جنين أمه الأهل اللي لازم الحجة بين الغرة
أي الجنين المال الذي المال الذي يدفع مقابل الجنين إنما يأخذه السيد، لأن السيد هو الذي يملك الجنين.
لكنه ملاهل لازم وحجر بينه وبين الجنين.
لا في 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 الجارية ما فيش غرة. لا الجارية عشر القيمة مطلقا. وأما الغرة في الحرة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام، أي فبان القتيل أنه مسلم من أهل دار الإسلام. أورد حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: اختلف السيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة رضي الله عنهما يوم أحد. هكذا جاءت الرواية مختصرة، وجاءت في الرواية الأخرى فيها شيء من التفصيل، وهو أنه لما كان القتال يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، وكان قد شاور كثير من المسلمين، منهم من كان يرى أنهم يقاتلون من داخل المدينة، ومنهم من رأى أنهم يخرجون إليهم في أحد، فاحتيط لكبار السن، كثير من كبار السن من المسلمين الذين لا يستطيعون القتال أخذوا ووضعوا في الآطام، يعني في الحصون، أي في البيوت المحصنة حتى لا ينالهم الأذى، وهذا من باب الوقاية لاحتمال أن ينتصر الكفار على المسلمين ثم يغيروا أو يغيروا على المدينة، فكان من باب الاحتياط أن العجز والنساء وضعوا في الحصون ووضعوا في الآطام، بحيث لو طرأ طارئ أو حدث شيء من ما يتوقع في الحرب يستطيع، يعني يكون في ذلك نوع من قلة الخسائر التي تلحق بالمسلمين، حيث إن هذه الحصون والآطام تكون محل حماية للأطفال وللنساء وللعجزة، لا يصل إليهم الأعداء بسهولة ويسر فيما لو كانوا في بيوتهم. فاليمان رضي الله عنه لما وضع في أطم من الآطام وبدأت الحرب وانشغل الناس بها والأخبار ترد، كأنه رضي الله عنه تطلع إلى الشهادة، يعني يريد أن يخرج للقتال، وإن لكن عرض نفسه للشهادة، وهو أمر محبوب، فخرج. ولما أراد أن يأتي إلى جيش المسلمين لم يسلك السبيل الذي يوصله إلى موطن المسلمين مباشرة، وإنما جاء من الطريق التي هي إلى الكفار أقرب. وفي حالة اشتداد الحرب والمبارزة والقتال، وإذا المسلمون يصادفون اليمان في ضمن جيش الكفار، فظنوا أنه منهم، والواقع أنه ليس منهم، ولذلك صوبوا إليه سيوفهم وضربوه بها ورموه عن قوس واحدة فمات رضي الله عنه، إلا أن ابنه يعني لما لمحه أراد أن ينبه الناس بأن هذا ليس من الكفار وأنه من المسلمين وأنه أباه وأنه أبوه، لكن لم يتنبه لذلك أحد من شدة غلوان الحرب فقتلوه. ولما رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قتلوه خطأ إذ لم يقصدوا قتله، وإن وقع ما وقع حيث غلب على ظنهم إنه من الكفار وليس من المسلمين، فهم إنما قتلوه يظنونه كافر، والواقع أنه مسلم وقتله كان على خلاف ما ظنوا. ولهذا وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى بأن تدفع عنه دية من بيت مال المسلمين، لكن حذيفة رضي الله عنه تنازل وسمح وأذن في ذلك الموقف وتصدق بديته على المسلمين. نعم. ما مسامع ايش تقول؟ هو ما سلم نفسه، ما دام تطلع للشهادة لابد انه خرج وفي يده سلاح، هو خرج يريد ان يقاتل الكفار، لكن ابتدره المسلمون ما مكنوه فضربوه بسيوفهم وتوشقوه وقطعوه إربا إربا. نعم. قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان، يعني والد حذيفة رضي الله عنه، يوم أحد، والحال أنهم ولا يعرفونه، فقتلوه ظنا منهم أنه من الكفار، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني أن يدفع عنه الدية، لأن هذا خطأ وقع من الكفار. قال فتصدق خطأ وقع من المسلمين. قال فتصدق حذيفة رضي الله عنه بديته على المسلمين، يعني تنازل عن أخذ الدية. وظاهر هذا الحديث أن النبي قدم الدية، والظاهر أن النبي إنما قضى بالدية ولم ينفذ، لكن حذيفة بادر بأنه تجاوز بأنه عفى عن قبولها. وهذا الحديث يدلنا على أن من قتل مسلما بشبهة كأن يكان المسلم في أرض الكفار أو كان في جيش الكفار أو كان في الجهة التي فيها الكفار فقتل على سبيل الخطأ، وهكذا لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بين المسلمين وبين الكفار مجموعة من المسلمين كالترسي يتترسون بهم، و كما يقولون يتخذونهم ايش دروعا بشرية، ولم يستطع المسلمون ان يقتلوا الكفار الا من خلال اصابة هؤلاء المسلمين وقتلهم، ففي هذه الحال انما يجب على الامام ان يدي هؤلاء المسلمين، وانه لا يؤاخذ قتلتهم للشبهة القائمة، ولأن قتلهم إنما هو على سبيل الخطأ لا على سبيل العدوان. قال عن عروة بن الزبير رحمه الله قال كان أبو حذيفة اليمان اسمه اليمان كان شيخا كبيرا، ف فرفع في الاطام، اي فلما اريدت الحرب وضع في الاطام مع العجزة ومع النساء والاطفال يوم احد، فخرج يتعرض للشهادة، اي فلم يبق في مكانه بل راى انه يمكنه ان يخرج للجهاد في سبيل الله وان يقاتل، هذا معنى قوله فخرج يتعرض للشهادة. وليس المراد انه خرج يلقي بنفسه الى التهلكة يعني ينتحر، وانما كان غرضه ان يخرج ويلتحق بصفوف المسلمين ويقاتل حتى يقتل في سبيل الله، هذا معنى قوله خرج يتعرض للشهادة. قال فجاء من ناحية المشركين، اي فجاء اريد الالتحاق بصفوف المسلمين لكنه جاء من الجهة التي كان يمكث فيها ويقوم فيها الكفار، فابتدره المسلمون يعني بسيوفهم، فتوشقوه بسيوفهم اي فقطعوه بسيوفهم. قال والتوشق هو تقطيع اللحم، ويقولون توشق فلان داء الدابة بمعنى انه بعد قتله بعد ذبحها قطع لحمها لكي يعرضه للشمس حتى يتقدد حتى يصير قديدا، والمراد هنا انهم اكتنفوه بالضرب، وان الذين قتلوه اكثر من واحد، وانهم يعني قتلوه. قال فتوشقوه بأسيافهم، وحذيفة رضي الله عنه يقول أبي أبي، يعني ينبههم إلى أن هذا الذي هجمتم عليه أبوه، أبي أبي، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فتنازل، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بديته، فالكلام فيه تقديم وتأخير، أي فقضى النبي عليه بالدية ولكن ابنه يعني تنازل وقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما نسى هذا هو الذي التبس عليك واتضحت المسألة الآن، يعني الحمد لله. هو يكفي أن ولي واحد من أولياء الدم لو تنازل تعين على يعني أصبح انتفى القصاص وتعينت الدية، والظاهر أنه وحده، أو أنه لما تنازل تنازل الآخرون تبعا لتنازله، وخص بالذكر لأنه هو يعني الذي له الأكثر حيث إنه الابن فله الأكثر من ميراثه، هذا إذا يعني كان هناك معه غيره، وإذا لم يكن معه غيره فيكفي تنازل حذيفة رضي الله عنه. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، قال حديث محمود بن لبيد الذي رواه أحمد قال في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد مر بنا أن رواية محمد بن إسحاق ينظر فيها إن ساقها بالعنعنة فتهمة التدليس فيها ظاهرة، وإن رواها بالتحديث ففي ذلك انتفاء لتهمة ليش التدليس. قال وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال وأصل الحديث في صحيح البخاري وغيره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، لأن الرواية الثانية التي ساقها قال عن عروة بن الزبير قال كان، هذه الرواية ظاهرها أنها مرسلة، وجاءت في رواية البخاري مبينة الواسطة التي روى عنها عروة وهي عائشة رضي الله عنها، فاتصل الحديث واتصل سنده. قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت يعني عائشة رضي الله عنها فوالله ما احتجزوا أو ما احتجزوا يعني ما منعوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله، يعني بسبب هذا العفو الذي عفى به عن إخوانه الذين قتلوا أباه. قال وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السيرة عن الأوزاعي عن الزهري قال أخطأ المسلمون بأبي حذيفة رضي الله عنه أو بأبي حذيفة رضي الله عنهما يوم أحد حيث قتلوه. قال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلغت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوداه من عندي. قال وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة رحمه الله أن والد حذيفة قتل يوم أحد، قتله بعض المسلمين يعني خطأ وهو يظن أنه من المشركين. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال في الفتح ورجاله أثقات مع إرساله، انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر. ونحن قلنا ان الكلام فيه تقديم وتأخير، اي انه لما قتلوه بلغ ذلك الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يديه فعفى ابنه. قال وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع اصل الدية، يعني ان من قتل خطأ يدفع ديته. وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا مجرد القضاء بالدية. قال ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وداه من عندي، يعني دفع ديته من عندي. قال وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه المذكور يدل على أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، لكن حاول أن يجمع بينها. قال بأن الذي حدث أنه لما قتل الأب رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بأن تدفع ديته، وهم صلى الله عليه وسلم أن يدفعها من بيت مال المسلمين، لكن الابن تنازل عن ذلك، فكأن تنازله كانت صدقة على المسلمين الذين قتلوا أباه، تصدق عليهم بأن عفى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى على أن تدفع ديته كأنه أخرجها، هذا مجموع ما جرى به الحكم والجمع بين الأدلة. قال ولا تعارض بينه وبين تلك المرسلات، لأن غاية ما فيها أنه وقع القضاء منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدية، أو وقع منه الدفع لها من بيت المال، وليس فيها أن حذيفة قبضها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبينا محمد.